في أخطر رحلة في حياتي كنت في عرض البحر مع أطفالي داخل عبارة بحرية مسافرة من السعودية إلى مصر لقضاء صيف عام 2006. لم أشعر بالرعب كما تلك الليلة. الموج كان شديد الارتفاع والقبطان يقطع البحر بسرعة عالية. لا أملك خبرة بحرية لتحديد سرعته، ولكني شعرت بما أسميته انشقاق الموج. قبل أن أبدأ بسرد قصة حلقتنا، سألت شخصين عن الرحلة الأصعب أو الأخطر التي دفعت الظروف بها إليهما أو كانت من اختيارهما، وتمنيت لو أن الحلقة لا تضيق لسرد المزيد منها. رولين واجهت ثلاثة مواقف في سفرة واحدة متعددة الوجهات، بدأتها من ستوكهولم حتى دمشق.
بتذكر كان في سنة 2019، كان في أحداث في لبنان ببيروت، وكانوا يحرقوا ويقطعوا الطريق، وأنا كنت مضطرة بدي أنزل على سوريا. ولما وصلت لهوني المطار كتير كبير ولازم تركبي قطار لتوصلي على القسم الثاني، فلما وصلت كانت الطيارة بابا سكر وما عاد خلوني أطلع، واضطريت أقعد بالمطار. طبعاً بكيت كتير وترجيتهم كتير إنه بليز ما في، بس أنا بدي أطلع، يعني ما عندي شنطة أو هيك شيء، فما رضيوا خلوني أجلوا لي إياها للرحلة اللي بعدها. طبعاً كان في 6 ساعات انتظار واضطريت أصل على لبنان، والدنيا ليل والدنيا كلها كانت قايمة، فاضطرينا كل ما نمشي نلاقي الطريق مسكر. نطلع من طريق فرعي اللي هو الزراعي بين البساتين لو وصلت.
أما عمر حالفه الحظ في لحظات تحبس الأنفاس، هذه المرة في العراق.
في مرة من المرات كنت أدي شغل صحفي، يعني بوصفي صحفي، والتقيت بأحد المسؤولين العراقيين في مكان معين يعني، وبعد ما كملت اللقاء وأنا عندي الكرو كامل وراجعين بالطريق العام، يعني راجعين لمقر القناة اللي كنا نشتغل بها، فجأة وقفتنا، هذا الكلام طبعا سنة 2006، وقفتنا مجموعة مسلحة نزلوا علينا بالأسلحة، وأنا أضحك الآن لأنه هي أصبحت شيء من الماضي يعني، لكن في وقتها كان الأمر مرعب جدا. وقفتنا، حاولت أنه يعني سألتنا أنتم منين كذا، شنو اللي كان عندكم؟ فقلنا لهم إحنا صحفيين كنا نقوم بوحدة 2-3 يعني مقابلة صحفية مع الشخص الفلاني، فما أعرف شنو اللي صار بالتحديد بس خلونا نمشي يعني، وكنا في يومها محظوظين جدا.
مواقف صعبة ولحظات لا تنسى تحدث للكثير من الأشخاص دون رغبة منهم أو قصد، كانوا مضطرين لقطع الطريق وفرضت عليهم الأهوال فرضا. ولكن تخيلوا معي، في عتمات الليالي وبين أحراش الغابات، رجلان على ظهر جمل يمضيان في رحلة من بلد إلى بلد، والهدف من الرحلة لم يكن أبدا الوصول بل اكتشاف الطريق. هذان اليمنيان هما بطل قصتنا، أحمد القاسمي ورفيق أصعب رحلاته منير الدهمي. أنا كنان الشريف، وهذا بودكاست فصول، مع النروي فصول الحكاية. حاولت التواصل مع أحمد عدة مرات في اليمن لإجراء اللقاء عبر الإنترنت، لكن شبكة الاتصال في اليمن ضعيفة، فاضطررت للاتصال به هاتفياً، ولكن جودة الصوت عبر الهاتف لم تكن بالكفاءة المطلوبة. يخبرني أحمد في سردية سريعة عن رحلاته التي بدأها قبل 32 عاماً، ولكني مهتمة بتفاصيل الرحلة الأصعب في حياته. سأعود قليلاً لبداية الحلم. في كل ليلة يجلس أحمد في غرفته ينظر إلى اللاشيء، وعقله يسافر خارج حدود اليمن يبحث عن ذاته وعن ماذا يريد. تخليد اسمه في رحلة مختلفة كان حلماً يمكن تحقيقه.
حبيت إن أنا أبحث عن ذاتي أو عن نفسي، من أنا، ماذا أريد، يعني هل بإمكاني أن أحقق شيء مثلا.
فهو بطل ألعاب قوى، حمل المركز الثالث على الوطن العربي في تسعينيات القرن الماضي، ولكن ذلك لا يكفي كما يقول أحمد. وبعد التفكير المطول في ذاته وأحلامه قرر السفر، وأيضاً اختار الصديق الدائم لرحلته، ووقع الاختيار على الجمل.
خطر على بالي أنه أختار جمل، يعني جمل يحمل كثير، يعني يحمل ملابس ويحمل غذاء ويحملني أيضاً ويحميني من الوحوش، وسيكون مظهر كبير، وعندما أدخل وسط السيارات ووسط العواصم بدأت فدخلت الفكرة بأنه الجمل هذا هو قد ربما يكون رفيقي وهو السبب في إنجاح هذه الرحلات.
في حديثي مع أحمد عن رحلاته في الدول العربية وشرق آسيا ووسط إفريقيا وجنوبها، يحكي لي عن رحلة أسماها رحلة الموت. يثير فضولي لمعرفة التفاصيل، وبصبر طويل انتظرت دورها.
لكن رحلة الموت سميتها لأنه كنت متصور أنه لن يعني أدغال ووحوش وحيوانات، ولكن الحمد لله يعني أول ما طلعت من مدينة المخاب اليمن إلى مدينة مثلا جيبوتي، خلاص يعني أول خطوة كانت يعني ملامستي للجارة الأفريقية، وقلت خلاص الرحلة بدأ وبتمشي.
منذ عام 1994 يختار أحمد فريقه من الرحالة بناء على رغبتهم في مرافقته، لا يهم إن كانوا من ذوي الخبرة في الترحال أم لا. وكلما انتهى من رحلة بكل صعوباتها ومواقفها يعود لليمن ولا يستسلم.
كلما كنت أحقق دولة، أنجز دولة، كلما كانت تفتح شهيتي لأن أواصل، يعني ما حاولت إن أنا مثلاً أندم أو أرجع أو أقول أوه والله كان يفترض علي ما أطلعش بهذه المغامرة.
التنقل مع الجمال بين القارات صعب. أحمد يقطع عرض البحر والنهر، يصعد الجبال في ظروف جوية مختلفة، وهذا كان يجبر أحمد في الكثير من الأحيان على التخلي عن جماله في بعض الدول، ومن ثم شراء جمال جديدة عند الوصول. يحب أحمد الكلام عن المغامرة والإنجاز، لكن كلما تحدثت معه أكثر وجدت نفسي أتساءل عن المخاطر، وتحديداً ما ذكره مرة عن رحلة أسماها رحلة الموت. سألته عن التفاصيل، وفي كل مرة يبدأ فيها الحديث يأخذه الشغف نحو تفاصيل أخرى. لم أشعر أبداً أن أحمد يهاب الموت أو يخشى، ولكن منير الدهمي رفيق أحمد الوحيد في رحلة الموت حكى لي باستفاضة. في عام 2013 قرر منير ذو 24 عاماً خوض مغامرة لا تنسى من حياته، ومرافقة الأسطورة المحلية أحمد القاسمي إلى إفريقيا.
شعوري والله كنت أنا متحمس ومستعد أخوض أي مغامرة يعني برفقة القاسمي، لأن أنا كنت عارف أن عندها خبرة بالرحلات السابقة، وأنا كنت خايف طبعا في البداية، يعني متخوف من الرحلات. انطلقت من صنعاء بدون أن أودع حتى والدي ووالدتي.
في لحظة الوصول يتسلل الخوف إلى قلب منير، كل شيء حوله غريب لم يعتده من قبل.
الخوف لا ما تجاوزتهش يعني، وما تلاشاش الخوف، جلست خايف من جيبوتي حتى أديس أبابا، لأنه في هذا المنطقة ما أنا شيء جديد، يعني أول مرة أشوف الوحوش، أول مرة أشوف قبائل متنوعة ومختلفة يعني عننا بالبشرة بالطباع باللغة. يعني تصوري انطلقنا من جيبوتي، في أول ما خرجنا من جيبوتي من العاصمة جيبوتي وصلنا أطراف المدينة انسرقنا من أول يوم. من أول يوم تم سرقة الجوازات حقنا و17,000 شلن من جيبوتي.
تبدأ المتاعب من اليوم الأول. الآن لا مال يملكانه ولا جوازات سفر لمتابعة الرحلة. يطلب أحمد من منير العودة إلى السفارة اليمنية في جيبوتي لطلب المساعدة. فكرة العودة إلى اليمن غير موجودة عند أحمد. يذهب منير وحيداً ويحرص على تذكر وجهته كي لا يأتيها في البلد الغريب، فلم تعد الجمال حلاً. انتهى الحلم وحان وقت العودة للعالم الواقعي.
قال أحمد القاسمي لازم واحد يعود، أنا ولا أنت، إلى جيبوتي إلى السفارة اليمنية والقنصلية ويأخذوك تروح تصرف $100 وترجع، لأنه ما عندنا فلوس عملة محلية نمشي فيها. قررت أنا، رجعت. قال أحمد القاسمي عود إلى هذا، ركبت باص ورجعت، صرفت الفلوس ورجعت. وصلت عند أحمد القاسمي بالمغرب وإحنا في منطقة قاحلة هكذا، نمنا في هذا المنطقة.
يجيد أحمد التعبير عن فكرته دون معرفة لغة البلد الذي يتواجدان فيه، لكن الوضع مختلف بالنسبة لمنير.
كنت أنا وأحمد القاسمي فقط، لا عندنا مصور ولا عندنا، أنا فقط كنت أصور، أنا أصور ومشيناه فقط، ما عندنا حتى أي دليل. يعني كنا نستخدم لغة الإشارة فقط، ما كان عندنا مترجم ولا شيء، ما استخدمنا المترجمين إلا لما وصلنا مدينة دار الدواء في أثيوبيا.
مع الفجر في كل يوم يبدأ المسير. تستمر الرحلة طول النهار حتى يخيم الليل. ينتقيان مكان المبيت، لكنهما لا يعرفان أنهما يستعدان لليلة لن تمحى من الذاكرة.
يعني ونشوف مكان آمن بعيد عن الطرقات، بعيد عن القبائل، وننام.
في الليلة الأولى يصل أحمد ومنير لمنطقة شيخ موسى في جيبوتي.
يعني نمت أنا وأحمد القاسمي إلى الساعة 12 في الليل، أنا أسمع الجمال تتعارك، فصحيت يعني شفت هكذا، أشوف الجمال تتعارك مع الضباع، وهي 6 ضباع من هذا العرج يسموه الضباع. أنا من الخوف ما عاد قدرت أصحي أحمد، كنت أضرب في يدي أحمد، وواحد من هذا الضباع عند رجلي، يعني كان بيقص رجلي اليمين، يعني كان يأكل الكيك اللي أعطتني مرة السفير عند رجلي. دقيت أحمد، أنا ولعت الكشاف. أحمد قال أيش هذا؟ لما ولعنا الكشاف هربين شوية، لما ولعنا الإضاءة خرجت. قال أحمد القاسمي خرج مفرقعة، لما رجمت هذا المفرقعة أصدرت صوت كبير، يعني هربين ابتعدين. المشكلة جاتنا من وين؟ ما فيش 10 دقائق إلا والقوات الفرنسية محوطة علينا في المنطقة الذي إحنا نايمين فيها، إلا والليزر عرضنا والكلاشنكوف، يعني استوب. قال لي أحمد القاسمي ارفع يدك، لا تنزل يدك، إذا رفعنا يدنا ولا تحركنا بيقتلونا على طول. القوات الفرنسية لما ضربنا المفرقعات هذا حست، تقصد إن إحنا إرهابيين، يعني كنا بنروح فيها بسبب المفرقعات.
لحسن الحظ أن أحد جنود القوات الفرنسية يتحدث العربية، ساعدهم في التحقق من هويتهم عبر السلطات، بل تمت حراستهم من قبل الجنود تلك الليلة. في الصباح يتابعان الرحلة ويتوجهان إلى إثيوبيا.
وعدها بدأت الطبيعة تتغير، ما عايشة، لا ما عاد فيش صحراء زي جيبوتي ومنطقة كاهلة، دخلنا إثيوبيا، يعني بدأت التضاريس والبلاد والبرودة مش شبيهة باليمن، والخوف يروح من الضباع، هذه صرنا متعودين عليها.
يبدأ منير بفهم طبيعة الجمال وكيف يمكنها أن تحميهم بحجمها الكبير من الوحوش، والأهم في الليل، فإذا كانت الجمال تشتر طعامها طوال الليل فهم في سلام من الوحوش.
إذا كان الجمل ما يهضم الطعام الذي أكله طول اليوم في الليل ويحرك بالعومة ما ننام نهائيا، يعني في هناك خطر قريب مننا. يعني الجمل يحرك رأسه سبحان الله زي الدقل زي الهواوي، يشير من وين الخطر جاية.
تستمر الرحلة في إفريقيا لثمانية أشهر حتى الوصول إلى جنوب القارة،
وبعدين عدت إلى نفس الخط، عدت إلى كينيا، ومن كينيا رحت أوغندا وجنوب السودان والسودان. يعني
لم تكتمل الرحلة، يعود أحمد القاسمي ومنير الدهمي إلى الإمارات ويكرمان هناك بعد هذه الرحلة الشاقة. يبدو أن منير عشق المغامرة، ورحلة الموت في إفريقيا لم تنتهي بعد. يعود الرحالان في عام 2016 لاكتشاف وسط إفريقيا مع المتاعب.
انطلقنا إلى السودان، كان عندنا كنا نريد نكمل وسط أفريقيا اللي هي تشاد النيجر مالي إلى موريتانيا. انطلقنا برحلة في 2016 من الخرطوم إلى الفاشر دارفور إلى الفاشر إلى منطقة الفاشر، ومنعونا من دخول تشاد والنيجر بسبب بوكو حرام.
تنزانيا وإثيوبيا من أكثر الدول التي أثارت إعجاب منير، لم يتعرضا لأي هجوم بشري أو من الوحوش هناك. يقطع الرحالان تضاريس صعبة، أنهار وجبال، ويواجهان الكثير من المشاكل في إفريقيا بسبب الانقسامات السياسية واختلاف تحالف القوات العسكرية في مختلف المناطق، كما أن اختلاف التضاريس ووعورتها في وسط إفريقيا كانت تعيق الجمال في الترحال، ومرة أخرى يواجهان لحظات مرعبة.
أول ما دخلنا الأراضي الموزمبيقية قطعنا غابة حوالي 40 كيلو، هذا الغابة ما فيش فيها إلا الوحوش والألفيال يعني الفيل. الجمل طبعاً ما يخاف إلا من الفيل، ولا يخاف لا من الأسد ولا من أي شيء، خاف الجمل من الفيل منها، وهرب الجمل. سقطنا من فوق الجمل بسبب الفيل، حصلنا مشاكل في أجسادنا مع الأشواك مع الكذا مع الكذا، يعني كانت لحظات مرعبة بالنسبة لنا.
رغم ما حصل في إفريقيا لم يندم منير على هذه الرحلة التي غيرت الكثير في شخصيته وأفكاره.
الآن صرت أستكشف عادات تقاليد كل شعوب العالم، ومن خلال الرحلات كل يوم تواجه موقف جديد.
تنتهي رحلة الموت بسلام، ويعود الرحالان لليمن. وهنا نعود لرحالنا أحمد القاسمي الذي يعتبر أن رحلة إفريقيا هي الرحلة الأكثر تأثيراً في حياته لكثرة الصعوبات التي واجهها. في الرحلات يعرف الأصدقاء بعضهم أكثر، إلا أن علاقة أحمد مع الجمل اكتسبت طابعاً خاصاً.
كيف أحتمي بالجمل، وكيف الجمل يعني ينبهني، وكيف أفهم من الجمل إن في أمطار ستسقط بعد يعني 10 دقائق أو ربع ساعة، كيف أحتمي، كيف في الليل يقفني الجمل ويشير لي أين المكان الخطير الذي قادمي من الحيوانات، يعني كيف يعني يوجد عنده جهاز إنذار مبكر مثلاً، كيف يوجد في الجمل هذا مثلا جهاز تدفئة يعني لا نحتاج إلى سخانة في الأماكن الباردة.
أحلام أحمد وأمنياته بلا حدود. يتمنى أحمد أن يدخل موسوعة جينيس العالمية، كما يأمل أن يفتح الطريق لآخرين مثل ما فتحه لمنير.
هذا المشروع هو عبارة عن معهد تدريبي كيف يكون الإنسان رحال.
وتستمر رحلة أحمد على ذات الطريق الذي اختاره في البداية، طريق الصعاب والمفاجآت. أحداث رحلتنا أنا وعمر ورولين بداية الحكاية لم تكن خياراً، أيضاً أحمد القاسمي لم يختر قصص رحلاته، ولكنه اختار الطريق الأصعب إليها. ولكل حكاية طريق وأشخاص كتبوا بدايتها وتركوا الأحداث للحكاية. أنا كنان الشريف، وهذا بودكاست فصول. مع النروي فصول الحكايه.